بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: فصل في ذكر الصفات. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله ذي الجلال، لكن بلا كيف ولا تمثيل، رغما لأهل الزيغ والتعطيل. نمرها كما أتت في ذكري، نمرها كما أتت في ذكري من غير تأويل وغير فكري. ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحاد الموت حقا والعمى، فكل نقص قد تعالى الله عنه، فيا بشرى لمن والاه. قوله رحمه الله: وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا. هذه المصطلحات قد بينا من قبل أنها مصطلحات كلامية مبتدعة ليست من معتقد السلف الصالح في شيء. فالجوهر والعرض والجسم والحيز والفراغ والأثر والمؤثر والعلة والمعلول والهيولة وما إلى ذلك، هذه ألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة، ونحن في غنى عنها ولله الحمد. والناظم رحمه الله متأثر بطريقة أهل الكلام، وإن كان السلفي المنهج، لكنه يدخل دائما مصطلحات المتكلمين في هذه المنظومة، وقد يتبنى أحيانا بعض أطروحاته. من ذلك على سبيل المثال ما جاء في هذا البيت، وهو النفي التفصيلي. مذهب السلف التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. مذهب السلف أهل السنة والجماعة التفصيل في الإثبات، لأننا نثبت جميع الصفات وجميع الأسماء الواردة في الكتاب والسنة، ونجمل في النفي، نقول ليس كمثله شيء، نقول ولم يكن له كفوا أحد، نقول فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ إذن مذهب أهل السنة الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، ومذهب المتكلمين على العكس والنقيض من ذلك، فهم يفصلون في النفي ويجملون في الإثبات. هذه مسألة مهمة جدا، والناظم كأنه سايرهم رحمه الله، وأخذ مصطلحاتهم كذلك. وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم، تعالى ذو العلا سبحانه وتعالى. فهو رحمه الله أتى بمصطلحات لا تعرف. وقد سئل أبو حنيفة رحمه الله تعالى عن الأعراض والأجسام والأجرام والكلام في ذلك، فأنكره وقال لا يعرف هذا عن السلف. السلف تكلموا بكلام واضح بين مبني على الكتاب والسنة وعلى الفطرة والعقل السليم، ولم يأتوا بمصطلحات فلسفية أو منطقية مستوردة من الثقافة والفلسفة الإغريقية ونحوها. والمناطق والمتكلمون يقولون إن الجوهر هو ما قام بنفسه، هو القائم بنفسه، وهو المتحيز القائم بنفسه الذي لا يقبل القسمة، المتحيز القائم بنفسه الذي لا يقبل القسمة، هذا هو الجوهر في اصطلاح المناطقة والمتكلمين. وأما العرب فهو بفتح الراء، لكن المؤلف سكن الراء للوزن، احتاج هنا للتسكين للضرورة، وإلا فهو العرب بفتح الراء وجمعه عراض. والعرض هو المعنى المفتقر إلى غيره، العرض هو المعنى المفتقر إلى غيره، يفتقر إلى جوهر يقوم به، فالأعراض تقوم بالجواهر. الأعراض كالألوان مثلا، وكالروائح والطعوم، وكالآلام واللذات وما إلى ذلك من الأعراض، هذه معاني تفتقر إلى متحيز، والمتحيز الذي لا يقبل القسمة عندهم هو الجوهر. وأما الجسم فهو المتحيز الذي يقبل القسمة، الجسم في الأصل هو التمثال، ما كان مجسما، ما كان من قبيل الأشياء المجسمة الممثلة المجسدة، وهو بالضرورة يقبل القسمة والتبعيض. فكل متحيز قابل للقسمة مجسم فهو جسم عندهم، وكل متحيز قائم بنفسه لا يقبل القسمة فهو الجوهر، وكل معنى يقوم بغيره ويفتقر إلى غيره ليقوم به فهو عرض. فهو ينفي عن الله عز وجل أن يكون جسما أو جوهرا أو عرضا، ونحن لا نحتاج ولا الحمد إلى هذه الأشياء، لا نحتاج إلى أن ننفيها، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذه الألفاظ لم ترد لا في كتاب ولا في سنة. وأهل السنة يستعظمون إطلاق هذه الألفاظ، ويستفصلون السائل إذا سأل الشخص، فنقول له هذه الألفاظ لم ترد في الكتاب ولا في السنة، ولكن ما مقصودك؟ فإن كان المقصود صحيحاً بأن كان السائل يسأل عن الصفات مثلاً، فنقول له هذه الصفات ثابتة لله عز وجل، كالوجه واليدين والسمع والبصر وما إلى ذلك مما جاء في كتاب السنة الثابتة، لكن لا نطلق أبداً لفظ الجوهر ولا لفظ الجسم ولا نطلق لفظ الأعراض، لأن هذه الألفاظ بدعية ولا يمكن أن تطلق في حق الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يوصف بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. والقائلون بالجسمية أو التجسيم حملهم على ذلك أنهم لا يتصورون موصوفاً بالصفات إلا مجسماً، هذا خطأ، الله عز وجل ليس كمثله شيء. هم يقيسون دائما في هذا الباب صفات الخالق على صفات المخلوق والعياذ بالله، فالممثلون والمشبهون بالغوا في الإثبات حتى وصلوا إلى ذلك، وعلى النقيض منهم أهل التعطيل، فهؤلاء بالغوا في النفي هروبا من التشبيه والتمثيل. والقاعدة عند أهل السنة هي أننا نتمسك بتنزيه لا تعطيل فيه، تنزيه بدون تعطيل، وإثبات بدون تمثيل، إثبات بدون تمثيل وتنزيه بدون تعطيل. هم حملهم التنزيه أو المبالغة في التنزيه على النفي، والذين بالغوا وأفرطوا في الإثبات وصلوا لحد التشبيه والتمثيل، ومذهب أهل السنة وسط بين الطائفتين، تنزيه بلا تعطيل، ننزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين ولكن لا نفي الصفات، وإثبات بلا تمثيل، نثبت ولا نمثل ولا نشبه. سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف، هذا بيناه في مناسبات سابقة. قد تعالى أن يحد، أي أن يحاط به وبصفاته وبأسمائه الحسنى، فاستر ذلك الناظم في البيت الموالي فقال: فلا أحيط علمنا بذاته تعالى أن يحد، أي أن يحاط به علما. لا خطأ، كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد، صحيح الكلمة، فلا يحيط علمنا بذاته. وهذه العبارة تحتمل معنى آخر، وهي مسألة الحد، ولا نريد أن نخوض فيها، ولكن لا بأس أن يكون طالب عنده نبذة عن المسائل الشائكة حتى لا يقع في فخ المبتدعة. مسألة الحد لم يتكلم فيها الصحابة ولا التابعون، ذكرها بعض الأئمة من السلف وتوقف فيها الأكثر، والأولى ألا نتكلم في الحد، الأولى ألا نتكلم في الحد، لكن ما دامت العبارة تحتمل هذا المعنى فنشير إشارة خاطفة، لأن الله عز وجل لا يحد بمعنى أنه لا يحصر، لا يحصر، فهو مصوف بالفوقية، لكن لا تحده الجهات، لا تحده الجهات، وإن كنا نؤمن بالفوقية وبالعلو. ومن أطرق لفظ الحد من السلف وهم الأقلون فإنهم أطرقوها لما تكلم الناس في مسألة الحلول أو في مسألة الاتحاد مثلاً، أو أن الله في كل مكان، أن الله، من قال ذلك فالسلف قالوا بائن من خلقه، قالوا أن الله تعالى بائن من خلقه، وليس معنى ذلك أنه جل وعلا يمكن أن يحاط به، كونه جل وعلا قاهراً فوق عباده لا يعني هذا أنه يمكن أن يحاط به. والقول في الحد من المسائل المبتدعة، لا ينبغي أن تثار هذه المسألة، فالله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والذي يظهر لي والله أعلم أن المؤلف رحمه الله إنما قصد المعنى الذي أشار إليه في البيت الموالي، فقال: قد تعالى أن يحد فلا يحيط علمنا بذاته، يريد أنه لا يحاط به ولا يمكن أن يوصف إلا بما وصف به نفسه، لا يمكن أن يحاط بحقيقة صفاته ولا بحقيقة ذاته جل وعلا، كذاك لا ينفك عن صفاته. بينا أن الصفات أنواع، منها الصفات الذاتية، وهذه لا تنفك عن الموصوف، كالسمع والبصر والعلم والقدرة وما إلى ذلك. وأما الصفات الاختيارية والصفات أو صفات الأفعال فهذه يفعلها متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، كالنزول والمجيء يوم القيامة وكالكلام وما إلى ذلك. فقول الناظم لا يفك عن صفاته كلام يحتاج إلى بيان، كلام غير دقيق. فالصفات منها ما هو لازم، ومنها ما هو صفات أفعال يفعلها الله عز وجل متى شاء. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، فكل ما قد جاء في الدليل الشرعي كتاباً وسنة ثابتة أو إجماعاً من السلف فهو ثابت لله عز وجل من غير ما تمثيل، ما زائد أي من غير تمثيل أو تشبيه أو تكييف، وأيضاً من غير تأويل ولا تحريف. فالصفات المثبتة في الوحي كتاباً وسنة ثابتة نؤمن بها ولا نمثل، وهذا المعنى كررناه مراراً ولله الحمد. وضرب الناظم بعض الأمثلة فقال: من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه، أي كل ما كان من هذا السبيل، وعينه وصفة النزول وخلقه يعني الأشياء. فاحذر من النزول، أي احذر من الانحراف عن طريق السلف والنزول عن جادتهم والزيغ عنها، أو المراد بالنزول في الشطر الأخير. لأن أننا نؤمن بهذه الصفات كما جاءت على منهج السلف الصالح. فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعينه وصفة النزول وخلقه، فاحذر من النزول. فسائر الصفات والأفعال قديمة لله الجلال، أي أظن فيه ما فيه في نظر كما بينا قبل قليل. فالصفات منها ما هو لازم، ومنها ما هو صفات وأفعال. فكونه يصف الأفعال بالقدم ويصف جميع الصفات بالقدم، فهذا فيه ما ذكرنا من التفصيل. فالله عز وجل لم يزل خالقاً، ولم يزل مالكاً، ولم يزل مدبراً سبحانه وتعالى. فالأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. مثلاً صفة الخالقية هي صفة أزلية ثابتة لله عز وجل، ولكنه يخلق الخلق شيئاً فشيئاً، يتجدد الخلق حيناً بعد حين، هذا واضح لا إشكال فيه. فطريقة المتكلمين والأشاعرة طريقة غير سليمة، والمؤلف غالباً يقع في مثل هذه الأشياء. لكن بلا كيف ولا تمثيل رغماً لأهل الزيغ والتعطيل، يعني أن هذه الصفات والأفعال نؤمن بها كما جاءت ولا نمثل، رغماً لأهل الضلال والانحراف من المبتدعة الذين قسموا فيها إلى طوائف كثيرة من ممثلة ومشبهة ومؤولة ومعطلة. فنحن رغماً لهم وإرغاماً لهم نؤمن بها كما آمن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نمرها كما أتت في ذكري، نمرها تصحيح الكلمة هذه، نمرها بالنون والميم، نمرها كما أتت في ذكري أي في القرآن. والإمرار وإبقاؤها على ظاهرها، إبقاء دلالتها ومعناها حسب اللسان العربي دون خوض في التأويل، دون خوض في التأويل. وليس المراد بالإمرار أن نمر ألفاظها فقط ونجهل معانيها، بل المراد قراءة اللفظ وإثبات المعنى مع عدم الخوض في الماهية والكيف. وبينا فيما قبل كلمة الإمام مالك رحمه الله حيث قال الاستواء معلوم أي في اللغة، والكيف غير معقول أو في لفظ، والكيف مجهول، والإيمان به واجب أي بالاستواء، والسؤال عنه أي عن الكيف لا عن المعنى، لأن السائل قال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرق مالك وأخذت الرحضاء أي تصبب عرقا لعظم السؤال عن الكيف، لأنه غير معهود. السلف لم يعهدوا السؤال عن الكيف، ولكن لم يستعظموا السؤال عن المعنى الهلل. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصف الرب عز وجل بأنه يضحك قال له عربي على الفطرة أو يضحك الرب؟ قال نعم. قال إذن قال لن نعدم خيرا من ربي نضحك. فهم يسألون عن معاني هذه الصفات، والسؤال عن المعنى لا محذور فيه، ولكن الممنوع هو السؤال عن الماهية عن الكيفية. نمرها كما أتت في ذكري من غير تأويل، هو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح الاحتمال المرجوح بدليل، وغير فكري أي أننا لا نفكر في حقائق الذات والصفات، نتفكر في المخلوقات ولا تفكر في الذات، تفكر في خلق الله ولا تفكر في ذات الله. قد جاء عن بعض السلف في قوله تعالى وأن إلى ربك المنتهى، وهذا مذهور مذهور، لا فكرة في الرب، أي أننا لا نفكر في ذات الله ولا في كيفية الصفات، ولكن نفكر في خلق الله وفي ملكوت الله سبحانه وتعالى، لأن النظر في الكون يقوي الإيمان ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحاد الموت حقا والعمى، وهذا معلوم من الدين بالضرورة. فهو أثبت العلم وقال إن الجهل يستحيل، وأثبت القدرة قال إن العجز يستحيل، وأثبت الحياة ثم قال إن الموت يستحيل، وأثبت البصر ثم ذكر أن العمى مستحيل. هذا تكرار، وهي طريقة الخلف، فهم يفصلون في النفي ويشملون في الإثبات، ومذهب السلف العكس كما بينا، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. فكل نقص قد تعالى الله عنه فيا بشرى لمن والاه. فالله تعالى تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب، واتصف جل وعلا بكل صفات الكمال ونعوت الجلال والجمال التي وصف بها نفسه والتي وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فيا بشرى لمن والاه، أي يا سعادة من كان الله وليه، من كان الله وليه أو من كان هو وليا لله، الضمير يحتمل الأمرين. فصل في ذكر الخلاف في صحة إيمان المقلد، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، وكل ما يطلب فيه الجزم فمنع تقليد بذاك حتم، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجى في قول أهل الفن، وقيل يكفي الجزم إجماعا بما يطلب فيه عند بعض العلماء، فجازمون من عوامي البشر بتخفيف الميم، أصلها العوام بتشديد لكن تخفف الوزن، فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر. المؤلف رحمه الله عقد فصلا للخلاف في إيمان المقلد، وقد ذكرنا هذا في مناسبات سابقة، وذكر قولين. فقال رحمه الله: وكل ما يطلب فيه الجزم، أي كل ما يطلب فيه اليقين والقطع، فيمنع فيه التقليد، يعني أن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ينبغي أن يكون المؤمن متيقناً بها، قاطعاً بها، مؤمناً بها على وجه القطع والبت واليقين، لا يسعه التقليد في ذلك. وهذا لا يختص بالعقائد، مثلاً يشمل كل الأبواب كفرض الصلاة والزكاة والصيام والحج، بر الوالدين وصلة الرحم وما إلى ذلك. هذه أمور معلوم من الدين بالضرورة أنها مفروضة، فهل يلزم فيها، هل يسوغ فيها التقليد؟ هذه مسألة. القول الأول أنه لا يقبل فيها التقليد، لأن المقلد إنما يكتفي بالظن، ليس عنده علم قطعي، وهذه الأمور تحتاج إلى القطع والبت، فعلمه ظني، والظنيات لا مجال لها في الاعتقاد، لأنه لا يكتفى بالظن لذي الحجاء أي العقل، الحجاء هو العقل، ويقال له أيضا الحجر، هل في ذلك قسم لذي حجر وهو العقل، لأنه يحجر صاحبه عن المهالك أي يحجزه عنها ويمنعه، والحجر هو المنع، كذلك العقل لأنه يعقل صاحبه عن المهالك أي يحبسه عنها. القول الثاني أنه إذا حصل الجزم فقد حصل المطلوب إجماعا. نقول مثلا هذه المسألة يطلب فيها الجزم شرعا، كمسألة وجوب الصلاة، هذه المسألة لا بد فيها من القطع، فلو وجدنا عاميا لا يعرف القرآن ولا السنة ولا يعرف الأدلة ولكن يجزم بوجوب الصلاة وبوجوب الزكاة وبوجوب الحج، فهذا هو المطلوب إجماع. فإذا حصل الجزم حصل المطلوب إجماع، ولا نبحث عن الطريقة التي حصل بها الجزم، سواء كانت عن طريق تقليد أو اتباع أو استدلال أو فهم. مثلاً العامي إذا جاء إلى عالم يثق فيه، وسأله وأفتاه بوجوب كذا أو بحرمة كذا واقتنع بذلك وجزم، خلاص حصل المطلوب. المدار على حصول الجزم لا الظن أو الشك، لا بد من انتفاء الشك والظن في باب القطعيات، هذا الباب مداره على القطع. ومذهب أهل السنة هو أنه إذا حصل الجزم بغض النظر عن الطريقة التي حصل بها فقد حصل المطلوب إجماعا، وهذا القول هو الصحيح، هذا القول الثاني هو القول الصحيح. فالجازمون من عوام البشر فمسلمون عند أهل الأثر أي عند أهل الحديث، أما المتكلمون فقد اختصموا في هذه المسألة، فمنهم من قال إن المقلد كافر، لأن المقلد في العقائد، منهم من حكم بكفره، ومنهم من حكم بفسقه، ومنهم من قال إنه في منزلة بين المنزلتين، وكل هذه الأقوال لا تصح، لأن عوام المسلمين لا يتصور منهم معرفة الأدلة، ما كان فلاحاً أو راعية ماشية أو حداداً أو عاملاً ليس عنده علم ولا معرفة ولا تصور للمسائل، كيف يطلبون الاستدلال والبرهنة العقلية؟ لا يتصور. الله عز وجل لا يكلفنا بما لا نطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فهذا الرجل مداركه قاصرة عن تصور هذه المسائل وعن معرفة الأدلة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتفي من الناس بالإقرار بالشهادتين، كان يأتيه الأعرابي الجلف وتأتيه الأمة من أهل المدينة، فإذا أقر بين يديه الشخص بالشهادتين قبل منه ذلك وأقره وثبت له بذلك اسم الإسلام. فمن لازم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وأكثر ملازمته وأطال صحبته سمع شرائع الدين، فلا شك أنه ازداد إيمانا وعلما، وإلا فهذا القدر يقبل. أسلم تسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب رسائل الملوك، أسلم تسلم، تسلم من النار ومن القتال في الدنيا. فمن أسلم وجهه لله، يعني استسلم ونطق بالشهادتين وأقر بمضمونهما جازما بذلك غير متردد ولا شاك، فإيمانه صحيح، إيمانه صحيح، ولا يحتاج في ذلك إلى أن يطلب منه أن يقيم الأدلة على حدوث العالم أو على قدرة الصانع أو على باقي الصفات، هذا لا يكلف به جمهور الناس، هذه أمور لا يعرفها إلا أهل العلم. وأما العوام فيكتفى منهم بما ذكرنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرت هناك بعض الأسئلة نجيب عليها بسرعة. ما هو نصيب الأسماء 99 المشهورة النصيحة؟ الحديث الذي ذكرت فيه الأسماء 99 حديث ضعيف وليس حاصرا لكل الأسماء، هو عند الترمذي وغيره والله أعلم. سأل أحد الإخوة البارحة سؤالا وذكر لي أنه كتبه ولكن لم أره، قال لي إن الذكر هل يصح بالاسم المفرد؟ والأخ كان موجودا معنا قبل صلاة المغرب، السائل سألني عن الذكر بالمفرد هل يجوز شرعا؟ كانت تقول الله الله الله، البصير البصير، الكريم الكريم، اللطيف اللطيف، إلى غير ذلك. هذا ذكر غير مشروع، المشروع ذكر بالمسند أي بالكلام المفيد بالإسناد، كلام ذي في إسناد. كانت تقول لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر. ما أن تفرد الاسم بذكر وتكرر ذلك فهذا غير معروف وليس بذكر. نعم، طبعا هذا معروف عند الصوفية أو عند طوائف من الصوفية أنهم يكررون بعض الأسماء أو يكررون بعض الضمائر، مثلا منهم يقول هو 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 أو يقول ياهو ياهو ياهو، وهذا غير معروف ولا يصح. فالذكر إنما يكون بالجملة التامة المفيدة. نعم، في سؤال؟ ما حكم قولي الله موجود في كل الوجود؟ الله عز وجل قد استوى على عرشه، وهو جل وعلا بائن من خلقه، ليس ممتزجا بالخلق ولا مختلطا به جل وعلا، لا حلول ولا اتحاد في شرعة الإسلام. وقول المتكلمين إنه في كل مكان بذاته إلحاد، إلحاد. الله عز وجل في السماء، والأدلة على العلو والفوقية تقارب ألف دليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عرج به إلى ربه فاخترق السماوات السبع. الله عز وجل يقول أأمنتم من في السماء، ويقول جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويقول جل وعلا يعرج الملائكة والروح إليه، ويقول سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جارية قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال لمعاوية بن الحكم السلمي أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله تعالى وهو في السماء إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه المعبود فيهما معا. وكذلك قوله في سورة الأنعام وهو الله في السماوات في الأرض، والله عز وجل معبود فيهما، فهو إله في السماء أي معبود مألوه في الأرض والسماء. فقول القائل الله موجود في كل الوجود أو في كل مكان قول باطل مخالف للشرع والعقل والفطرة. تفسير النفخ من روح الله، فالله عز وجل خلق آدم بالنفخ، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، وأمر جبريل عليه السلام فنفخ في درع مريم عليه السلام كما هو معلوم، وعيسى روح من الله وروح منه. فنحن نؤمن بالنفخ ونكل الكيفية إلى الله عز وجل، لا نعرف هذه الكيفية، نؤمن بذلك. وقد رأيت في كتاب لأحد الأشاعرة وقد تكلم على صفة الحياة لله عز وجل، فقال هو حي بلا روح، والعياذ بالله، قال هو حي بلا روح. فاستعظمت ذلك وناقشت من يدافع عنه، فوجدت من يدافع عنه فناقشته فقلت له أليس ربنا عز وجل يقول فإذا سويته ونفخت فيه من روحي أضافها إلى نفسي، كيف تقول إنه لا روح له؟ هذا تكذيب للقرآن. فالشاهد أننا لا نخوض في الكيفية ونؤمن بأن الله عز وجل سوى آدم ونفخ فيه من روحه. ما حكم قولنا الذات الإلهية؟ هذا اللفظ أيضا ليس معروفا عن السلف، ولكن كثر استعماله عند علماء أهل السنة يريدون بالذات الإلهية الله جل وعلا. فإذا علم المقصود ولم يكن فيه محذور وتواتر عليه أهل السنة فلا بأس بذلك، وإن كانت هذه اللفظة غير معروفة عن السلف. ما هل منهج أهل السنة والجماعة إشمال في الإثبات وتفصيل في النص في النفي؟ لا، مذهب أهل السنة التفصيل في الإثبات، التفصيل في الإثبات، يثبتون كل الصفات التي وردت في الكتاب والسنة ويجملون في النفي، يقول ليس كمثله شيء. وأما المبتدعة فعلى النقيض من ذلك يفصلون في النفي، يقولون ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا رائحة له ولا طعم ولا لون ولا عمق، هذا لا يجوز هذا الكلام. فهم يتوسعون في النفي، وإذا وصلوا الإثبات أثبتوا سبع صفات وهي صفات المعاني التي أشرنا إليها في الدرس الأول. تكلمنا عن متعلق صفتي السمع والبصر، سأل أيضا عن القدر والإرادة. الإرادة تكلمنا عنها وبينا متعلقها وقلنا إنها كالقدرة في المتعلق، وأما القدر فهو المقدور، فعل بمعنى مفعول، والله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر وكان أمر الله قدرا مقدورا. وسنتكلم لاحقا إن شاء الله تعالى عن القضاء والقدر بإذن الله تعالى في الدروس اللاحقة. فالشاهد أن الإيمان بالقدر واجب، وأنه من أركان الإيمان الستة كما في حديث جبريل، وأن من نفى القدر وقال إن الأمر أنف، قال إن الأمر أنف أي حادث جديد وأن الله لم يقدر شيئا، أو قال إن الله لا يعلم الأمور قبل وقوعها، أو قال إنه لم يكتبها أزلا، فقد كفر والعياذ بالله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.